الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا بالإشكال السلوكي على جريان الاستصحاب في اعتراف العلم الإجمالي. إذا كان المعلوم بالإجمال حكما ترخيصيا وعد المحقق الناهي قدس الله نفس هذا الإشكال بتقريبه أن المكلف إذا علم إجمالا بطهارة أحد الإناعين ككان نجسين سابقا فعندئذ استصحاب بقاء نجاسة كل من الإناعين. مثلا فرزنا الإناع الشرقي والغربي كان كلاهما نجسا ثم علم بطهارة أحدهما بسبب من الأسباب فاستصحاب بقاء نجاسة الإناء الشرقي واستصحاب بقاء نجاسة الإناء الغربي فهذان الاستصحابان تعبد على خلاف اليقين بطهارة أحدهما. فإن المكلف يعلم وجدانا بأن أحدهما طاهر فكيف يمكن التعبد بنجاسة كليهما معا؟ فإنه تعبد على خلاف العلم الوجداني وهو غير ممكن غير ممكن. هكذا ذكره قدس الله نفسه. والجواب عن ذلك واضح. فإن التعبد على خلاف العلم الوجداني إنما يتصور فيما إذا كان التعبد على خلاف موضوع العلم الوجداني. فإذا فرزنا أن العلم الوجداني تعلق بطهارة أحد الإناعين فالتعبد بنجاسة أحد الإناعين لا يمكن لأنه تعبد على خلاف العلم الإجمالي الوجداني. فموضوع التعبد ومتعلق التعبد عليه متعلق العلم اختلاف بينهما في الحكم. العلم تعلق بطهارة أحدهما والتعبد الاستصحاب تعلق بنجاسته وهذا غير معقول. فأما إذا كان متعلق العلم الإجمالي غير متعلق التعبد الاستصحابي فإن متعلق تعبد الاستصحابي في المقام هو نجاسة الإناء الشرقي بحده الفردي. وكذلك مورد تعبد الاستصحابي هو نجاسة الإناء الغربي بحده الفردي. ومتعلق العلم بطهارة أحدهما هو الجامع. الجامع العنواني الانتزاعي. فإذا متعلق التعبد غير متعلق العلم. فمتعلق التعبد بنجاسة كل من الإناعين بحده الفردي. ومتعلق العلم الوجداني الإجداني الجامعة طهارة الجامعة وهو العنوان الانتزاعي أي عنوان أحدهما. فإذن كيف يكون هذا الاستصحاب تعبدا على خلاف العلم الإجمالي الوجداني؟ فلا صلة بينهما أصلا. فما ذكره قدس الله نفسه خلط بين بين أن يكون التعبد متعلق تعبد الاستصحاب غير متعلق العلم الإجمالي. التناقض والتعبد على خلاف العلم الوجداني إنما يتصور فيما إذا كان متعلق التعبد نفس متعلق العلم الإجمالي. أما إذا كان متعلق تعبد الاستصحابي فرد ومتعلق العلم الإجمالي الوجداني جامع انتزاعي، وهو عنوان أحدهما. فإذا لا يكون هذا التعبد على خلاف علم الوجداني الإجمالي. والدعوى أن ما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه مبني على أن مرجع هذين الاستصحابين إلى استصحاب واحد حقيقة حكما وموضوعا. فإن مرجع استصحاب بقاء نجاسة الإناء الشرقي واستصحاب بقاء نجاسة الإناء الغربي فهما يرجعان إلى استصحاب واحد، وهو استصحاب بقاء نجاسة كلا الإناءين معا. فهذا الاستصحاب تعبد على خلاف العلم الإجمالي الوجداني في جزء الموضوع وفي جزء المتعلق، فإن متعلق التعبد نجاسة كلا الإناءين، والمفروض العلم تعلق بطهارة أحدهما. فإذا كيف يمكن التعبد بنجاسة كليهما معا مع العلم الوجداني بطهارة أحدهما؟ ولكن هذه الدعوة لا أساس لها ولا ترجع إلى معنى محصل. أما أولا فلأن تعدد الحكم يتبع تعدد الموضوع، فإذا كان الموضوع متعددا فلا محال يكون الحكم متعددا، ولا يعقل يكون الموضوع متعددا ويكون الحكم واحدا، هذا غير معقول. كما أنه غير معقول أن يكون الحكم متعددا والموضوع واحدا، فإن التفكيك بين الحكم والموضوع غير معقول كالتفكيك بين العلة والمعلولة، فلا يمكن التفكيك بينهما. فإذا لا شبهة في أن الموضوع متعدد. موضوع أحد الاستصحابين هو الإناء الشرقية، بقاء نجاسة الإناء الشرقي، وموضوع الاستصحاب الآخر بقاء نجاسة الإناء الغربية. فكيف يمكن يرجعان الاستصحابان يرجعان إلى استصحاب واحد حقيقة موضوعا وحكما فهو مجرد تخيل وتوهم هذا مضافا إلى أن لو سلمنا ذلك وأن هذين الاستصحابين يرجعان إلى استصحاب واحد وهو استصحاب بقاء نجاسة كلا الإناعين معا فمع ذلك لا يكون هذا الاستصحاب تعبد على خلاف العلم الإجمالي الوجداني فإن متعلق التعبد ومورد التعبد نجاسة الإناعين بحدهما الفردي ومتعلق العلم الإجمالي الوجداني الجامع الانتزاعي الجامع الانتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما ومن الواضح أن العلم لا يسري من الجامع إلى أفراده العلم تعلق بالجامع ولا يقل سرايته إلى أفراده فأفراده مشكوكة ومحتملة فإذا لا يلزم من جريان الاستصحاب استصحاب نجاسة كلا الإناعين معا باستصحاب واحد محظور تعبد على خلاف العلم الوجداني الإجمالي لأن متعلق العلم الإجمالي شيء ومتعلق التعبد شيء آخر فلا يكون هذا التعبد مخالفا للعلم الوجداني التعبد للعلم الوجداني الإجمالي لا يكون تعبدا لا يكون مخالفا والدعوى أن هذين الاستصحابين وإن لم يرجعان إلى استصحاب واحد حكما وموضوعا إلا أنهما يرجعان إلى استصحاب واحد حكما فإن هذين الاستصحابين استصحاب بقاء نجاسة أحدهما أي إناء الشرقي واستصحاب بقاء نجاسة الإناء الغربي في حكم استصحاب بقاء نجاسة كلا الإناعين معا فعندئذ يكون تعبد الاستصحاب على خلاف اليقين في جزء الموضوع ولكن ظهر جوابه مما تقدم وأنه لا وجه لذلك فإن مورد التعبد هو الفرد بحده الفردي بقاء نجاسة الفرد بحده الفردي بقاء نجاسة كلا الإناعين بحدهما الفردي ومتعلق العلم الإجمالي طهارة الجامع ولا يرجع هذين الاستصحابين إلى بقاء نجاسة الجامع حتى يكون هذا التعبد على خلاف العلم الإجمالي الوجداني وثانيا أن الحكم الظاهري لا يكون مخالفا للحكم الواقعي متعلق العلم لإجمالي هو التهارة الواقعية ومورد التعبد الاستصحابي النجاسة الظاهرية والحكم الظاهري تحققه منوط بتحقق موضوعه في الخارج والمفروض أن موضوع استصحاب بقاء نجاسة كل من الإناءين بحده الفردي متحقق فإن الإناء الشرقي كانت نجاسته متلقنة والآن نشك في بقاء هذه النجاسة وهذا أمر وجداني اليقين بالنجاسة السابقة والشك في بقائها وهذا أمر وجداني فالموضوع الاستصحاب تحقق فلا محال يجري الاستصحاب وكذا بالنسبة إلى إناء آخر والعلم الإجمالي بطهارة أحدهما في الواقع لا يمنع من هذين الاستصحابين فإن الحكم الظاهر قد يكون موافقا للحكم الواقعي وقد يكون مخالفا للحكم الواقعي وموضوعه احتمال ثبوت الحكم الواقعي والشك فيه فإذا تحقق موضوعه تحقق الحكم الظاهري لأن التفكيك بين الحكم والموضوع غير معقول فالنتيجة أن ما ذكره محقق النارين قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى محصل كأن الاستصحاب بقاء نجاسة كلا الإناءين تعبد على خلاف اليقين بالطهارة ليس الأمر كذلك نعم لا يجوز العمل بالاستصحاب لأمرين بالاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لأمرين الأول العلم التفصيلي فإذا حصل للمكلف العلم التفصيلي بالطهارة أو النجاسة نجاسة الفرد أو طهارته فهو رافع لموضوع الاستصحاب فلا موضوع للاستصحاب حينئذ ولا لغير الاستصحاب من الوصول العملية والآخر لزوم المخالفة القطعية العملية أن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يستلزم المخالفة القطعية العملية وكلا المحظورين في المقام غير موجودين لأن في المقام العلم التفصيلي غير موجود ولزوم المخالفة القطعية غير متحقق لأن لزوم المخالفة القطعية فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا فإذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا والوصول العملية الجارية في أطرافه وصول ترخيصية فإن دریجین یلزم من جریان هذا الوصول في اطراف العلم الاجمالی جميعا مخالفة قطعية عملية كما إذا علم بنجاسة أحد الإناعين النجاسة حكم إلزامي فلا يجوز التمسك بطهارة كل من الإناعين لاستلزامه المخالفة القطعية العملية فإن معنى طهارة كل من الإناعين بالاستصحاب أو بإصالة الطهارة جواز استعمال كل منهما ولا شبهة عن استعمال كل منهما استعمال للنجس قطعا وحيث أن الوصول المرخصة جريانها يستلزم المخالفة القطعية العملية فمن أجل ذلك لا تجري وأما في المقام بما أن متعلق العلم الإجمالي وهو المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي فلا يلزم من جريان الاستصحاب في أطرافه مخالفة قطعية عملية هذا المحظور غير لازم كما في المقام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد ذكرنا في بحث الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري فالحكم الظاهري على نوعين الحكم الظاهري الترخيصي كإصالة البراءة وإصالة الطهارة واستصحاب عدم التكليف استصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة أو استصحاب الطهارة فهذه الوصول متكفلة للأحكام الترخيصية الظاهرية والغرض من جعل هذه الأحكام الترخيصية الظاهرية والغرض من وراء جعلها المصالح العامة بالنسبة إلى نوع المكلفين وهي المصلحة الترخيصية المصلحة الترخيصية العامة بالنسبة إلى نوع المكلفين فالغرض من جعل هذه الأحكام الظاهرية الترخيصية هو المصلحة النوعية أي المصلحة التسهيلية بالنسبة إلى نوع المكلفين ومن الواضح أن المصلحة النوعية تتقدم على المصالح والمفاسد الشخصية فإن الحكم الظاهري الترخيصي قد يؤدي إلى تفويت المصلحة الواقعية في الواقع وقد يوجب وقوع المكلف في المفسدة لكن هذه المفسدة شخصية لا تزاحم المصلحة النوعية والمصلحة الفائتة شخصية لا تزاحم المصلحة النوعية فالغرض من وراء جعل هذه الأحكام الترخيصية هو المصلحة العامة النوعية بالنسبة لنوع المكلف، وهي المصلحة التسهيلية. فأما الحكم الظاهري إذا كان لزوميا فهو في طول الحكم الواقعي، والغرض من جعله هو الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ. والحكم الظاهري الإلزامي حكم طريقي، ولا شأن له إلا الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ. مثلا جعل وجود الاحتياط في الشبهات التحريمية أو في الشبهات الحكمية قبل الفحص، والغرض من جعله هو الحفاظ على الأحكام الواقعية اللزومية بما لها من المبادئ والملاكات. فإن اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية وما لها من الملاكات والمبادئ حتى في موارد الاشتباه وموارد الاختلاط هو الداعي والسبب لجعل الأحكام الظاهرية اللزومية. ولهذا لا شأن لهذه الأحكام الظاهرية، بل هذه الأحكام الظاهرية ليس أحكاما شرعية، لأنها لا توجد فيها خصائص الأحكام الشرعية من العقوبة على مخالفتها والمسؤولة على موافقتها، وأن تكون فيها مصالح ليس الأمر كذلك، لا عقوبة على مخالفتها ولا مسؤولة على موافقتها ولا مصلحة فيها، بل شأنها الحفاظ على الأحكام الواقعية. مصلحتها التي تدعو إلى جعلها هو مصلحة الأحكام الواقعية والحفاظ على تلك الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ والملاكات هو الداعي هو السبب لجعلها. وعلى هذا فالعلم بطهارة أحد العنايين لا يمنع من جعل نجاسة كلا العنايين ظاهرا، فإن جعل النجاسة نجاسة طريقية والغرض منها الحفاظ على الواقع على النجاسة الواقعية في صورة الشك والاحتمال، كما أن استصحاب بقاء الوجوب على الحرمة إنما هو لغرض الحفاظ على الأحكام الواقعية، ولا تمنع عن هذا الاستصحاب إباحته في الواقع، ولا تمنع من استصحاب بقاء الحرمة إباحته في الواقع إذا كان مورد الشك والاحتمال. فإذن العلم بطهارة أحد العنائين لا يكون مانعا عن جريان كلا الاستصحابين هما استصحاب بقای نجاست العنا الشرقی و استصحاب بقای العنا الغربی. الامر الثانی ان الاستصحاب هل هو امارة او ان نسل عملی نتکلم.